بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة وعليكم السلام ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين بحق محمد وآله الطاهرين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين حقيقة وارحمنا بهم يا كريم. حسبي الله ونعم الوكيل. قلنا بأن في عبارته رضوان الله تعالى عليه عندما أراد أن يحدد المدلول للجمل الخبرية والجمل الإنشائية في عبارته بعض الغموض والإجمال، نحاول بعونه تعالى أن نستوضحه. قال رضوان الله عليه بعدما أفاد بأنه ليس غرض الأصحاب من نفي تلك الصفات القائمة في النفس التي منها ما يسمى بالكلام النفسي ومنها ما يسمى بالطلب، نفى أن تكون تلك الصفات المشهورة مداليل للجمل الخبرية أو الإنشائية. وعرفنا كأنه رضوان الله تعالى عليه يقول بأن ذلك المبحث في مسألة ثبوت الكلام النفسي وعدم ثبوت الكلام النفسي وما نشأ من هذا المبحث الأم من اتحاد الطلب والإرادة وعدم اتحاد الطلب والإرادة، كل ذلك هذا مبحث معقول، هذا لا يكون له، يفترض أن يكون له ارتباط بالألفاظ. فالآن رجع إلى المبحث اللغوي وما تقتضيه موازين اللغة العربية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وذلك لأجل تحديد المدلول للجملة الخبرية والمدلول للجملة الإنشائية في قوله إن قلت، فماذا يكون مدلولا عليه عند الأصحاب والمعتزلة؟ قوله رضوان الله تعالى عليه عند الأصحاب والمعتزلة هذا زائد لا ربط له بالمقام، لأنه ما دام الكلام في تحديد المدلول للجملة الخبرية وللجملة الإنشائية فحينئذ لا خصوصية في أن يكون ذلك عند المعتزلة أو عند الأشاعرة أو عند الإمامية، يعني لا ربط لمسألة تحديد أو للمسألة في تحديد المدلول اللغوي للجملة الخبرية والجملة الإنشائية بكون القائل معتزلي أو مثلا أشعري أو إمامي. واضح؟ فقوله رضوان الله تعالى عليه عند الأصحاب يعني الإمامية والمعتزلة ما هو المدلول عليه عندهم؟ ما هناك أي موضوعية لذكر الأشاعرة؟ شنو هذا؟ لذكر الأشاعرة أو لذكر المعتزلة؟ شنو هذا السماعات هذه؟ يلا على كل حال نصيح والله ارحم الراحمين. ها ما الظاهر ما اعرف. على كل حال قال قلت اما الجمل الخبريه فهي كذا واما الجمل الانشائيه فهي كذا. الذي يظهر من كلامه الشريف رضوان الله تعالى عليه أن هناك فرقا بين الجمل الخبرية وبين الجمل الإنشائية. مما يعني أنه لم يجمع الجمل في مثلا في حكم واحد، فالجملة الخبرية لها مدلول والجملة الإنشائية لها مدلول، يعني لم يأخذ الجملة مع قطع النظر عن خبريتها وإنشائيتها بأن يقول أن هذه الألفاظ لها مداليل في مداليل قائمة في النفس، صفات للنفس أو ليست لها مداليل، ويجمع ذلك نفي أن يكون لذلك الكلام مطلقا، انتبه جيدا، تلك المداليل القائمة في النفس والتي هي مما يصطلح عليه بالكلام النفسي، بحيث تكون مسألة الطلب وأن للجمل الإنشائية دلالة على الطلب عند الأشاعرة مثلا، هذا يكون من مصاديق الكلام النفسي، يعني لا يخرج الطلب من كونه مدلولا للجمل الإنشائية عن إطار الكلام النفسي، فكأن هناك فكأن الكلام يطلق على معنيين، هناك ما يصطلح عليه بالكلام اللفظي وما يصطلح عليه بالكلام النفسي فقط، تفت جيدا. فالكلام اللفظي لا يفرق فيه بين أن يكون خبرا أو أن يكون إنشاء، فهذه الألفاظ هل لها في داخل النفس ما يقابلها من معاني وتكون تلك صفات قائمة في النفس أو لا؟ تفت جيدا. فبعضهم يظهر منه هذا المعنى أن الجمل الإنشائية والجمل الخبرية في دلالة كل منهما على صفة زائدة غير الصفات المشهورة على حد سواء، غاية ما هناك أن هذا يسمى طلب وذاك يسمى إرادة، ويجمع الاثنين الكلام النفسي، وهذا كما هو الظاهر من كلام مثل المشكيني رضوان الله تعالى عليه، حيث إن الطلب يعني القول بأن للجمل الإنشائية دلالة على الطلب غير الصفات المشهورة هذا من مصاديق الكلام النفسي.
فكأنما سواء قلنا بأن الجمل الخبرية لها دلالة أفرض على العلم مثلا أو على صفة ما وراء العلم، لا تخرج عن إطار الكلام النفسي. تلك الصفة التي هي ما وراء العلم هذا كلام النفسي، ودلالة الجمل الإنشائية على صفة أخرى غير الصفات المشهورة وتكون تلك الصفة أيضا قائمة في النفس أيضا لا تخرج عن الكلام النفسي. تفت جيدا. فحينئذ رأسا أن المدلول للكلام اللفظي تمام، هل هو ذلك الكلام النفسي أو لا؟ هذا إذا قلنا كذا بهذه المقولة فمعناها أنه لا فرق في الجمل الإنشائي بين الجمل الإنشائية والجمل الخبرية في هذه الخصوصية. المصنف رضوان الله تعالى عليه قال أما الجمل الخبرية فكذا وأما الجمل الإنشائية فكذا. هذا يعني أن الجمل الخبرية تبت جيدا لها حكمها والجمل الإنشائية لها حكمها المستقل. تبت جيدا. والقول بالكلام النفسي يختص بالجمل الخبرية كما يعني ذكرناه في بداية ومطلع البحث. وأما دلالة الجملة الإنشائية فكأنه رضوان الله تعالى عليه بهذا التقسيم يبعدها عن حديث الكلام النفسي. ذكرنا سابقا بأن مسألة اتحاد الطلب والإرادة هذه المسألة مرتبطة بالجمل الإنشائية الطلبية وليس بالجمل الخبرية. وقول الأشاعرة بالكلام النفسي مختص بالجمل الخبرية. واضح مولانا العزيز؟ أما جمع هاتين الجملتين تحت حكم واحد نفيا أو إثباتا لتلك الصفة الزائدة والقائمة بالنفس والتي تكون مثلا حادثة بحدوث النفس وقديمة بقدم النفس، نقول إذا هذه الجملة الخبرية والإنشائية في هذا على حد سواء. الذي يظهر من كلامه رضوان الله تعالى عليه أنه لا، أما الجمل الخبرية فكذا وأما الجمل الإنشائية فكذا، فليس الحكم فيهما واحد بأن نأخذ الجملة الإنشائية على أنها لفظ والجملة الخبرية على أنها لفظ، وهناك كلام لفظي هل يقابل هذا الكلام اللفظي ما يصطلح عليه بالكلام النفسي أو لا؟ ذلك الكلام النفسي في الجمل الإنشائية من مصاديق الكلام سيعني كلام النفسي. تفت جيدا. لماذا؟ ها هنا في عندما أراد وتصدى رضوان الله تعالى عليه للجواب فصل بين الجملة الخبرية وبين الجملة الإنشائية إشارة إلى أن قول الأشاعرة بالكلام النفسي يختص بالجمل الخبرية ولا يكاد يشمل الجمل الإنشائية، مما يعني أن القول بأن الطلب من مصاديق الكلام النفسي هذا يشتمل على هذه المسامحة كما قد يعني قرأتموه في حواشي المشكين رضوان الله تعالى عليه. التفت جيدا. فإذا الجملة الخبرية لها حكمها، الجملة الإنشائية لها حكمها. هذا قال قلت، ومن بدايته فصل. أما الجملة الخبرية فكذا، وأما الجملة الإنشائية فكذا. تفجين، هذا أحمد طلب عنده رضوان الله تعالى عليه. قال أما الجمل الخبرية فهي دالة على ثبوت النسبة بين طرفيها أو نفيها في نفس الأمر من ذهن أو خارج، كالإنسان نوع أو كاتب. تفهم جيدا كلامنا في تحديد مدلول الجملة الخبرية، يعني شنو هذا الكلام، هذه الألفاظ التي تصدر من المتكلمين، وهذه الهيئة، هيئة الجملة الخبرية، هيئة الجملة الخبرية موضوع علم، مدلولها ماذا؟ يريد رضوان الله تعالى أن يقول بأن هيئة الجملة الخبرية مدلولها النسبة، على هذا رأيه الشريف أن هذا المدلول هو النسبة. لكن أي نسبة هذه؟ قلنا فيما تقدم أن الأشاعرة أيضا قالوا بأن المدلول هو النسبة، لكن النسبة التي ذكروها تلك نسبة قائمة في النفس، وقديمة بقدم النفس، أو حادثة بحدوث النفس. قالوا أو عبروا عنها بالنسبة الطلبية، يعني تلك الصفات عبروا عنها بالنسب. ولكن كلامه الشريف رضوان الله تعالى عليه أما عبر بالنسبة لا يقصد بالنسبة ما قصده الأشاعرة من النسبة، وهذا أشرنا إليه سابقا. يعني هم عبروا بأن المدلول هو النسبة، لكنهم يجعلون النسبة صفة قائمة في النفس. على نحو ذلك القيام، وذع نحو ذلك القيام، هو الملاك لتحديد كون الله متكلما. تلك في ذا المسألة المصنف يقول أيضا النسبة، لكن النسبة هذه التفت جيدا، التي قلنا بتعبير التي بحسب الخارج ترتبط. لا نقول بأن مقصود المصنف رضوان الله تعالى عليه ها هنا أن هيئة الجملة الخبرية موضوعة بإزاء النسبة في الخارج أو بإزاء النسبة في الذهن، لا، نقول بحسب الخارج، يعني لها ارتباط بالنسبة الخارجية، هذا المقدار. هذا رأسا يخرجنا عن النسبة الطلبية أو النسبة مطلقا التي قال بها الأشاعرة، لأن تلك النسبة تبت جيدا عبارة عن أمر قائم في النفس قديم بقدمها عندهم. تفت جيدا. على هذا الأساس إذن نقول أن المدلول للجمل الخبرية هو مرتبط بالخارج سعة وضيقا فقط، يعني يريد أن نخرجها عن كونها قائمة في النفس، وأن لها ثبوتا في نفسي، يعني لها نفس أمرية، وأيضا عندما تكون ثابتة في النفس أيضا لذلك الثبوت في له نفس أمرية أخرى ضرورة أن الشيء ما لم يكن ثابتا في نفسه لا يثبت لغيره. فنفس الأمرية على النحوين، ما نريد ذاك، نريد شيء آخر، أن هذه الألفاظ لها ما بإزاء، يعني لها ما بإزاء، لا نقول في الخارج ولا نقول في الذهن. ليش؟ لأنه إذا قلنا في الخارج يعني هذا يرتبط بذلك المبحث الذي تقدم، أن الألفاظ تكون موضوعة بإزاء المعاني الواقعية، يعني النفس الأمرية فقط، يعني مع قطع النظر عن خصوصية الوجود الذهني ومع قطع النظر عن خصوصية الوجود الخارجي، أي المعنى من حيث هو هو، هذا الذي تقدم. فكلامه الشريف عندما يريد أن يحدد مدلول الجملة الخبرية لا يريد أن يجعل للذهن حظا ونصيبا في الموضوع له، ولا يريد أن يجعل للخارج حظا، للوجود الخارجي حظا أيضا في المدلول أو في الموضوع له، لا يريد لا هذا ولا يريد ذاك. واضح مولاي العزيز؟ فإذن عندما يحدد رضوان الله تعالى عليه بأن هذه الألفاظ وما هو مدلولها، يريد أن يقول النسبة، أي نسبة هذه التي تحقق لنا المعنى الذي يؤخذ من حيث هو هو مع قطع النظر عن خصوصية الوجود الذهني وعن خصوصية الوجود الخارجي، هذه النسبة، هذه غير النسبة التي عند الأشاعرة، وأنها تلك التي يكون لها نفس أمرية وهي صفة وقائمة في النفس قديمة، كل هذا لا يتأتى. العفو رحم الله والديك، احنا هذه السماعة شوية تخدم هذا الساعة على كل حال، حتى الواحد ما يصيح وين كان هسه يجيبها. الحاصل، فإذا التفت جيدا هذه العبارة، يعني قلنا مغلقة ومجملة، وفي نفس الوقت نحاول أن نستوضح هذه الجوانب بكلامه الشريف. فإذا تخلصنا كأنما من المبحث المعقولي، هناك فيه ما فيه، الآن نريد أن ننقح هذه المسألة على ما تقتضيه موازين اللغة العربية، ونريد أن نحدد الموضوع له هذه الألفاظ، ولا نصطدم بتلك المباني التي ذكرها رضوان الله تعالى عليه، أن الألفاظ ليست موضوعة للصور الذهنية، ليست موضوعة للصور في الخارج، في المعاني من حيث هي، يعني كل هذه الأمور. فإذن هناك تبت جيدا، هذا مولانا العزيز تقدم سابقا بأن هذه الجملة الخبرية قلنا هناك يكون الموضوع فيها ما يصطلح عليه بالنسبة الكلامية، هذا هو الذي يوضع بإزائه هيئة المركب الخبري، هيئة الجملة الخبرية، هذه النسبة الكلامية، هذه يعبر عنها بالنسبة الذهنية كما في المختصر كما في غيره. قالوا مثلا هناك نسبة كلامية ونسبة ذهنية ونسبة خارجية، حتى إذا جاءوا ليحددوا ملاك الصدق والكذب، يعني مطابقة النسبة الذهنية للنسبة الخارجية صدق، عدم المطابقة كذب، هذا هناك في المختصر. لكن لا يقصد ب العفو لا يقصد بالنسبة الذهنية حتى هناك في المختصر، يعني النسبة التي تكون متقيدة بالوجود الذهني، لأنه أي تقيد لها بالوجود الذهني هذا ينفي أن تكون الألفاظ موضوعة للمعاني من حيث هي هي. فقصدهم بالذهنية هناك تمام، مو خصوصية الذهن المقابل للخارج، بل ما يصطلح عليه بظرف الخلط والتعرية، يعني اللي يسمونه الذهن الذي أوسع من الذهن والخارج، حتى يكون شنو هم نفس أمرية ذاك المطلب. ها هنا أيضا لا يمكن أن يدعي رضوان الله تعالى عليه أن هذه النسبة التي هي مدلول للجملة الخبرية ليست بذهنية وليست بخارجية، نأخذها بحسب الواقع. نعم يعني له ارتباط بالواقع، هذه يسمونها النسبة الكلامية، وهي التي يكون التي توضع بإزائها هذه الألفاظ. تفت جيدا هذا المعنى عبر عنه بهذه التعبيرات فقال، قال أما الجمل الخبرية فهي دالة على ثبوت النسبة بين طرفيها. تمام، التفت جيدا، أيا كان ظرف وجود طرفيها، أيا كان نحن وهذه النسبة، يعني في مقام الخلط والتعرية من كل ما يترتب على وجود الطرفين في الذهن في الخارج، نحن وهذه النسبة. أخو هذا ما أقول أنها متقيدة بالوجود الذهني، ميمها هي هذه النسبة مع قطع النظر أن طرفيها موجودان في الخارج، أن طرفيها موجودان في الذهن، حتى أتخلص من تقييد النسبة بالوجود الذهني حتى لا يقال بأن الألفاظ موضوعة للصور الذهنية، أو وأتخلص من تقييدها بالوجود الخارجي حتى لا يقال بأن الألفاظ موضوعة للمعاني الخارجية، كل هذه لا. فهذا الآن هذه النسبة أجرد من كل ما عدا هذه النسبة، هذا في ظرف الخلط والتعرية، هذا الذي يصطلح عليه بالنسبة الكلامية ويعبر عنه بالذهنية، لأن الذهن هو ظرف الخلط والتعرية، لكن مو الذهن يعني الوجود الذهني في مقابل الوجود الخارجي. واضح الحاصل؟ فعلى كل حال قال بين طرفيها، أيا كان طرفاها في أي صقع من الأصقاع، ما يهمني ذهن خارج ما يهمني، أو نفيها نفس الحال، هي نسبة، النسبة السلبية نسبة والنسبة الإيجابية أيضا نسبة على حد سواء. أما مثلا خصوصية العروض الوجود وعروض العدم على ذاك أصلا ليس له، أي لأنه في هذا المقام قام الخلط التعرية مو يم لا وجود ولا عدم، فهي نسبة. وهذا مثلا إشكالات في علم المنطق كذا، أنه النسبة السلبية نسبة أو لا، يقول لك هذا والقضية السالبة قضية أو ليست بقضية، وهذا يقول محمولة على هذه كلام هناك كظاهر. أما ها هنا فمسألة أخرى، لا هذا هنا في مسألة تحليل تجريد هذه الأمور. تعبناك رحم الله والديك، بلاعيم طقت قلت صيح بعد هواية، يعني هذا حيدر المعمار ومشاكله ويانا. رحم الله والديك. هسه إن شاء الله هذه بعونه تعالى واضحة. قال في نفس الأمر ثم تكفل رضوان الله تعالى عليه من تفسير نفس الأمر وحصره قال من ذهن أو خارج. هذه العبارة الأخيرة ما موجودة في الإنشاء في الجملة الإنشائية كما سوف يأتي منه رضوان الله تعالى عليه. قوله من ذهن أو خارج، إذ نفس الأمر ليس يعني خارجا عن الظرفين، وعموم نفس الأمر للذهن والخارج لا كعموم العام لا كعموم العام للخاص أو للمصادق. الإحاطة يعني إحاطة نفس الأمر بكلا الظرفين، ظرف الذهن وظرف الخارج، هذه إحاطة تجريدية، مو أن هناك مفهوما عاما تمام ويكون له شمول للمصادق وانطباق على المصادق وصدق، لا، لأنه إذا كان انطباق فهذا يعني الوجود الذهني تنعقد قضية، الوجود الذهني مصداق للوجود النفس الأمري، فنفس الأمر ليس تمام هو وجود ذهني. وكذلك الخارج عندما أفرض نقول شموله، إذا لم نقل هذا الشمول والإحاطة تجريدية يكون الخارج مصداق لنفس الأمر، يعني نفس الأمر أيضا وجود خارجي. لك لا، نفس الأمر لا هو وجود خارجي ولا هو وجود ذهني، هو محيط بهما نعم، وإحاطته بهما هذه تجريدية، وليس شموله لهما شمول العام لمصادقه، وإلا في شمول العام لمصادقه تتحقق قضية ونسبة، فيكون ذلك الفرد محقق للطبيعة العامة، مثل الآن زيد تتمثل فيه الطبيعة الإنسانية، فنقول زيد مصداق للإنسانية، والإنسان هو زيدون، الإنسان هو عمرو، يعني يكون حمل هو فيما بين نفس الأمر والذهن، ما الهوية هذه ما تنعقد. واضح الآن؟ نقول شامل نعم، لكن هذا الشمول وهذه الإحاطة، هذه الإحاطة تجريدية، تبت جيدا، لكنه لا يخرج عنهما، لا يخرج عنهما. هذه يعني هذه المسألة تناسب كلا الرأيين في المسألة المشهورة في تحديد ما له التأصل، ألا هو الماهية أو الوجود. إذا قلنا الماهية غايتها أنه نجعل الظرف الذهني حقيقة مباينة للوجود، للظرف يعني الظرف الوجود الخارجي الظرف. وأما إذا قلنا مثلا بأن التأصل للوجود، الحقيقة تكون واحدة والاختلاف يكون بالمراتب فقط، فالوجود الذهني مرتبة والوجود الخارجي مرتبة أخرى، لا أن هذا حقيقة مباينة لحقيقة ذلك الوجود، ليس من هذا القبيل. واضح مولانا الأجل؟ فعلى هذا الرأيان في هذه المسألة يلائمهما الاعتقاد بأن نفس الأمر في إحاطته بكلا الظرفين وكلا هذين الوجودين إحاطة تجريدية، وكل على مبنى مثل هذه يقول بأن التأصل للماهية فهذا يعني حقيقة وهذا حقيقة أخرى، وهاتان الحقيقتان محاط بهما من قبل نفس ما يصطلح عليه بنفس الأمر، وهم بعد له اصطلاحات أخرى، مثلا هو يعني خزانة يعني الحس المشترك، أو أنه مثلا يعني في المبادئ العالية العقل الفعال أو ما يعني، بعد هذه اصطلاحات هذه كثيرة. لكن على كل حال ظرف يحيط إحاطة تجريدية بهذين الظرفين، ما هو المناسب تعبر عنه بالعقل الفعال، تريد تعبر عنه بخزانة الحس المشترك، تريد تعبر عنه، كل في محله. كالإنسان نوع هذا حتى يتلائم مع الذهن، والكاتب يصير تنعقد قضية أخرى، يعني يكون هذا الخارج تمام، ونفس الأمر شامل لهما من ذهن أو خارج، وجاء بهذين المثالين في يعني القضية ذهنية، وهناك مثلا قضية خارجية. طبعا هذه القضية يمكن أقول مثلا طبيعية، يمكن أن أقول هذه القضية قضية خصوصا يعني مثلا زيدون كاتب مثلا، أو الإنسان كاتب، الإنسان كاتب، قد يكون هذا قضية طبيعية، قد تكون حقيقية، قد ما يهمني تمام، مو أنها هذه الإنسان كاتب يعني قضية خارجية بحيث كل الأطراف تكون يعني يكون أطرافها كل منهما موجود في الخارج متشخص، قلنا بين طرفيها مع قطع النظر عن هذين أصلا ما إلها أي ارتباط. قال وأما الصيغ الإنشائية فهي على ما حققناه في بعض فوائدنا موجدة لمعانيها، على هذه المشاكل في هذه المسألة، هذا في تحديد المدلول للجملة الإنشائية، يعني هذا كل ما ذكرناه في الجملة الخبرية هذا سهل، بس المشكلة في الجملة الإنشائية في تحديد المدلول لهذه الجملة. فهذا يقول جملة يعني هذا الكلام، هذا الكلام نريد أن نحدد مدلوله، ما مدلوله، ما هو الموضوع له هذا الكلام، هذا الكلام الإنشائي نريد أن نحدد الموضوع له، نريد أن نحدد هذا المدلول. قل هذا الكلام، التفت جيدا، مدلوله ما هو؟ ما قال مدلوله كما ذكر هناك أنه النسبة، يعني ثبوت النسبة أو نفي النسبة، ما قال. مباشرة انتقل رضوان الله تعالى عليه، قال وأما الصيغ الإنشائية فهي على ما حققناه في بعض فوائدنا هذه الصيغ موجدة لمعانيها. معناها ما هو؟ ما لم يقل، ما قال معناها والمدلول افرض نسبة، ذكر عبر بهذا التعبير، جعل هذه الألفاظ موجدة للمعاني. معاني ما هي؟ ما ندري، معاني يعني من النسب، من الحروف، من يعني وضعها وضع اسماء الأجناس، كل هذا ما هذا مجملة ما ندري عن شيء. هذا المعنى الموضوع بإزائه الصيغ الإنشائية، التفت جيدا، له وجود في نفس الأمر، بس يقول موجدة لمعانيها تمام في نفس الأمر، نفس الأمر هم ذاك نفس الأمر، التفت جيدا، الأوسع من الذهن والخارج، المحيط إحاطة تجريدية بالذهن والخارج كما صنع في نفس الأمر هناك في الجمل الخبرية أو لا، هذا هم ما ذكرها. هذا كل هذه الأمور طبعا عفوا بعد، ثم قال أي قصد ثبوت معانيها، يعني شنو يريد يفسر نفس الأمر بقصد وجود معانيها؟ يريد أن يفسر موجدة لمعانيها يعني بقصد ثبوت معانيها، يعني نفس هذه الألفاظ تفجد موضوعة تمام بإزاء إيجاد المعاني، هذا من جهة، أو لا مو بإزاء إيجاد المعاني، هي موضوعة بإزاء معاني، وتلك المعاني لها نفس أمرية، لكن لم يحدد أنها ذهن أو خارج، أو يعطف يقول لا هذه الألفاظ هي التي تقوم بعملية إيجاد تلك المعاني. زين، أي ها هنا تفسير لما؟ تفسير لنفس الأمر، تفسير للمعاني، حتى نقول أن هذه الصياغ موضوعة بإزاء قصد ثبوت المعاني، كما صرح مثلا، هذا هو يريد من ذلك أن يفسر لنا رضوان الله تعالى عليه إيجاد معانيها، يعني قل هي توجد معانيها، أي يقصد بها ثبوت معانيها، هذا هو. فهذا التفسير لما هذا أيضا عبارة مغلقة وأيضا مجملة، تفت جيدا. أما كون الألفاظ هي التي توجد، تمام، هي التي توجد، هذا هو بالنسبة إذا قلنا بهذه المقولة، فهذه خو يستوي الخبر والإنشاء، ليش غير الصياغة؟ ليش إذا كان المسألة أنه إذا أطلق اللفظ هذا يوجب حدوث صورة له في ذهن المخاطب، فهو أيضا يوجد، هذا يوجد هذا يوجد، ماكو فرق، فلماذا عبر؟ تبت جيدا. إذا يقول أنها موضوع لقصد يقصد بها ثبوت معانيها، خل القصد فعل اختياري هذا للقاصد، لكن مع كل هذا يعني بهالعبارة كأنه رضوان الله تعالى عليه يريد أن يقول بأن هناك معاني قد وضعت بإزائها هذه الجمل الإنشائية، ومن خلال هذه القيود يريد أن يقول رضوان الله تعالى عليه أنها أن هناك إيجادا لهذه المعاني، يعني هناك المعنى علاقته علاقة إيجاد وإنشاء لا علاقة اختار وحكاية كما هو في الجمل الخبرية، إيجاد. فسرناه سابقا أن الكلام ولو كان إنشائيا فإن له نسبة كلامية وأن له نسبة نفس أمرية، كلها هذه غاية ما هناك أن هذه النسبة النفس الأمرية قبل التكلم والقصد هذه ليس لها وجود في نفس الأمر والواقع فقط، فإذا وجدت كل ما هنالك أنه يتحقق بذلك الموضوع الذي يترتب عليه الآثار، سواء أكانت تلك الآثار شرعية أو عرفية أو أيا كان من هذه هذا ما ذكرناه سابقا. لكن هذه العبارة بهذه الصياغة تساعد على يعني إبراز هذا المعنى، لأنه قال هي موجدة موجدة، هذا أخو مسامحة ظاهرة، الألفاظ هي لا توجد. زين، ألل هذه المعاني النفس، ما هو الفاعل لها؟ هذا قالوا فاعل لها النفس، يعني النفس الإنسانية يصدر منها فعل وهو قصد، فهي تلك المعاني توجد بقصد المتكلم، توجد بقصد المتكلم، يعني هل هذا القصد هو علة وذلك المعنى بالقياس إليه معلول؟ ما ندري. يحدث مقارناً، يعني مع هذه المعاني تحدث مقارنة لحدوث القصد أو لا، تفت جيدا. لكن الذي يريد رضوان الله تعالى عليه بهذه الألفاظ وهذه العبارة المغلقة والمجملة يريد أن يصل إلى أن هناك موضوعا يتحقق تترتب عليه آثار، وذلك لا يعني يكون موجودا من بقصد المتكلم ومقارن وجوده لوجود ذلك التكلم من المتكلم. هذا، والحمد لله رب العالمين.